إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحيي ونرحب بإخواننا الكرام ومع درس جديد من دروس ثلاثة أصول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. سبق في الحصة الماضية أن تكلمنا حول عبادة عظيمة وجليلة، وهي عبادة التوكل، وهي عبادة التوكل. وعبادة التوكل كما سبق، أو عبادة التوكل كما سبق الإشارة إليه، هي عبادة قولية، عفوا، هي عبادة قلبية ترتكز على ثلاثة أصول. التوكل يرتكز على ثلاثة أركان. أولا، لا بد فيه من مباشرة الأسباب وإتيانها. ثانيا، لا بد من الاعتماد في ذلك على الله. وثالثا، لا بد من الاعتقاد، أي أن تعتقد أن هذا الأمر هو بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء أنفذه وإن شاء لم ينفذه. إذن فهذه ثلاثة أركان يعتمد عليها هذا الأصل، وهو أصل التوكل. إذن فلا بد للتوكل من الاعتماد والاعتقاد ومباشرة الأسباب واستدل المصنف رحمه الله تعالى لهذه العبادة بقوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وبقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والغالب على المؤلف رحمه الله تعالى أن يسوق للعبادة دليلا واحدا، وهنا ساق دليلين: الأول يدل على وجوب التوكل، والثاني فيه جزاء من توكل على الله سبحانه وتعالى، حيث قال: فهو حسبه. وقلنا بأنه لم يأتي في أي عبادة من العبادات أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يدعو مثلا ومن يدعو الله فهو حسبه، أو قال: ومن يرجو الله فهو حسبه، إلا في هذا، أو إلا في مقام التوكل، لينبه على أن مقام التوكل مقام عظيم، وأن هذه العبادة ذات أهمية بالغة وقصوى. ثم قال رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى أنواعا من العبادات، ومنها الرغبة والرهبة والخشوع. إذن فهذه آية دلت على هذه الأنواع الثلاثة، وهي من العبادة طبعا، وهي الرغبة والرهبة والخشوع. فأما الرهبة فهي من رهب يرهب رهبا ورهبة، من رهب يرهب رهبا، وهذا هو قياس مصدر فعل اللازم وهو فعل. وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعل، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في لاميته. إذن ففعل قياس مصدرها فعل اللازم، قياس مصدرها فعل. إذن راهب يرهب راهبا ورهبة، والرهبة هو خوف خاص، هو خوف خاص حيث يكون مع التحرز والاضطراب، كما قال الراغب في مفرداته. الراغب في مفرداته قال بأن الرهبة هي خوف مع تحرز واضطراب، مع تحرز واضطراب. إذن فهي خوف مقرون بعمل، خوف مقرون بعمل. وأما الرغبة، وأما الرغبة فهي سؤال الله سبحانه وتعالى والابتهال إليه في حصول شيء محبوب أو لحصول شيء محبوب. إذن سؤال الله والتضرع والابتهال إليه لأجل حصول شيء محبوب ومقرب إلى النفس، إلى النفس. إذن فإذا كان الإنسان يدعو ربه وعنده قوة لحصول مطلوبه ولحصول مبتغاه فهذه هي الرغبة، فهذه هي الرغبة. مثلا فلان يرغب في الزواج، فهو يدعو الله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار لأجل حصول هذا المبتغى مع قوة، مع قوة. إذن فهو يحب أن يحصل له هذا المراد. إذن فهذا هو الرغبة، والرغبة هي من رغب يرغب رغبا ورغبة، رغب يرغب رغبا ورغبة. وأما النوع الثالث أو العبادة الثالثة التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى فهي الخشوع، فهي الخشوع. والخشوع هو التذلل والتطامن، هو التذلل والتطامن، كما قال الله سبحانه وتعالى: وترى الأرض خاشعة أي ذليلة لا حياة فيها ولا نبات فيها. إذن فهي ذليلة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت وربت. إذن فالخشوع هو التذلل والتطامن، وهو بمعنى أيضا الخضوع، وإن كان الخضوع في الغالب يكون في البدن، الخضوع في الغالب يكون في البدن بخلاف الخشوع فإنه أعم، فإنه أعم، فيكون في القلب ويكون في البصر ويكون في الصوت. يكون في القلب دليله قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، أن تخشع أي تذل لربها عز وجل، أن تخشع قلوبهم. إذن فالخشوع يكون في القلب بدليل هذه الآية، ويكون كذلك في الأصوات، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، فلا تسمع إلا همسا. ويكون أيضا في الأبصار، الخشوع أيضا يكون في الأبصار، كما قال الله جل وعلا في سورة المعارج: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، خاشعة أبصارهم، خاشعة أبصارهم. إذن فهذه ثلاث عبادات ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، واستدل على أنها عبادة بهذه الآية، بهذه الآية. وكونها عبادة يستفاد من ثناء الله سبحانه وتعالى على أنبيائه بهذه الخصال وبهذه الصفات، لأن السياق ورد في معرض المدح، في معرض المدح والثناء. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يثني على أصفيائه ومن اصطفاهم من الأنبياء والمرسلين أنهم كانوا يدعونه رغبا ورهبا وكانوا له خاشعين. إنهم أي هؤلاء الأنبياء كانوا يدعوننا، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. إذن فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه الصفات، وفي هذا دليل على أنها عبادة، لأن ثناء الله سبحانه وتعالى يبين أنه يرضى هذه الخصال، وبالتالي فإنها تدخل تحت سلك العبادات، تحت سلك العبادات. إذن قال الله سبحانه وتعالى مستدلا لهذه العبادات الثلاث: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أي إن هؤلاء الأجل الأطهار من الأنبياء والمرسلين كانوا يبادرون في الطاعات ويتسابقون إليها، ويتسابقون إليها ويسارعون إلى نيل القربات. وهذا فيه دليل على أن المسلم ينبغي له أن يبادر إلى الطاعات ويسارع إليها، ولا يسوف سأفعل أو سوف أفعل، بل عليه المبادرة كما قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إذن فكل عمل خير ينبغي للإنسان أن يتسابق إلى فعله، أن يتسابق إلى فعله اقتداء وتسننا بهؤلاء الأخيار من الأنبياء والمرسلين، من الأنبياء والمرسلين، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالاقتداء بهم: فبهداهم اقتديه كما قال الله سبحانه وتعالى. إذن إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا في رحمتنا ورهبا من عذابنا وعقوبتنا. إذن فهم يدعون الله سبحانه وتعالى رغبة فيما عنده من الخير ومن الجزاء، ورهبا من عذابه وعقابه. لذلك الإنسان دائما يدعو الله سبحانه وتعالى انطلاقا من هذين الأصلين: رغبة فيما عنده، أي أن الإنسان يفعل الطاعات والخيرات رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، ويجتنب المعاصي رهبة وخوفا من الله سبحانه وتعالى. إذن يدعوننا رغبا في رحمتنا ورهبا من عذابنا وعقوبتنا، وكانوا لنا خاشعين أي خاضعين متطامنين متذللين. وفي الآية دليل على أنه ينبغي للداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يجمع بين الرغبة والرهبة، وفيه دليل أيضا على فضل الخشوع، ولا سيما في العبادات كالصلاة والدعاء. إذن فيه دليل على فضل الخشوع في العبادات، ولا سيما في الصلوات وفي الدعاء. هذا ما يتعلق بقوله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. ودليل الخشية، إذن هذه عبادة أخرى جديدة، وهي الخشية. والخشية هي بمعنى الخوف، إلا أنها أخص منه. لماذا؟ لأنها مبنية عن علم. الخشية تكون، الخشية هي الخوف مع قيد آخر وهو العلم، مع قيد آخر وهو العلم. وهذا ما خص الله به سبحانه وتعالى في قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء يعظمون الله سبحانه وتعالى ويوقرونه، وهذا نتيجة ماذا؟ نتيجة خوفهم مع علمهم بالله سبحانه وتعالى. إذن فخشيتهم أدت إلى تعظيمه عز وجل. إذن فالخشية هي خوف مقرون بعلم، مقرون بعلم. ووجه الدلالة من أن الآية هي عبادة، بل من أجل العبادات، أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بها ونهاهم أن يصرفوها لغيره سبحانه وتعالى. الدليل على أن هذه العبادة أو هذه الخشية هي عبادة أنه نهى المسلمين عن خشية الكفار وأمر بخشيته وحده سبحانه جل وعلا. فلا تخشوهم، نهي للمسلمين عن خشية غير الله سبحانه وتعالى. واخشون أمر منه عز وجل للمسلمين بأن يخشوه وحده، واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني. ومثلها قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، فلا تخشوا الناس واخشون. إذن فالخشية ينبغي أن تكون من الله سبحانه وتعالى. ويقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي في كتابه فوائد قرآنية: الخوف والخشية والخشوع والإخبات والوجل معانيها متقاربة. الخوف والخشوع، الخوف والخشية والخشوع والإخبات والوجل معانيها متقاربة. فالخوف يمنع العبد عن محارم الله وتشاركه الخشية في ذلك. فالخوف يمنع العبد عن محارم الله وتشاركه الخشية في ذلك. وتزيد أن خوفه مقرون بمعرفة الله. إذن فالخشية هي خوف، لكنها تزيد عليه بأنها مقرونة بمعرفة الله، أي مقرونة بالعلم. وأما الخشوع والإخبات والوجل، الخشوع والإخبات والوجل هذه الصفات تظهر على الإنسان نتيجة ماذا؟ نتيجة خوف الله وخشيته، نتيجة خوف الله وخشيته. لذلك قال: وأما الخشوع والإخبات والوجل فإنها تنشأ عن الخوف والخشية لله. فيخضع العبد لله ويخبت إلى ربه منيبا إليه بقلبه ويحدث له الوجل. وأما الخشوع فهو حضور القلب وقت تلبسه بطاعة الله وسكون ظاهره وباطنه، وسكون ظاهره وباطنه، فهذا خشوع خاص، فهذا خشوع خاص. إذن انتهى كلام الشيخ ابن ناصر السعدي. إذن ومجمل معناه أو مفاد هذا الكلام أن الخشوع أو أن الخشية والخوف متقاربان في المعنى، ويزيد الخشوع أو تزيد الخشية على الخوف بأنها مقرونة بالعلم. وأما الخشوع والوجل والإخبات فإن هذه المعاني فرع عن الخوف والخشية، تتفرع عن الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. هذه عبادة أخرى ذكرها المصنف رحمه الله، وهي الإنابة. والإنابة من أناب، من أناب بمعنى تاب، أناب إنابة، وليس فيها نابة، إذن فهي من أناب إنابة، أناب إنابة، وأناب بمعنى تاب، تاب. إذن فالإنابة هي التوبة، بل قال العلماء إنها أعلى من التوبة، فهي تتضمن التوبة. الإنابة تتضمن التوبة مع زيادة، هذه الزيادة وهي الإقبال على الله سبحانه وتعالى بالعبادة. التوبة فيها إقلاع وندم وعزم على أن لا يعود الإنسان، إقلاع عن الذنب وندم عن فعل الذنب، وعزم على أن لا يعود الإنسان لفعل هذه أو هذا الذنب. أما الإنابة فتتضمن هذه المعاني الثلاثة وتزيد، بأن فيها إقبالا على الله سبحانه وتعالى. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإنابة تنقسم إلى قسمين، الإنابة تنقسم إلى قسمين: إنابة لربوبيته، وإنابة لإلهيته. إنابة الله أو الإنابة تنقسم إلى قسمين، ففيها إنابتان: إنابة لربوبيته عز وجل، وإنابة لإلهيته. أما القسم الأول وهو الإنابة لربوبيته، فإنها إنابة المخلوقات، فإنها إنابة المخلوقات، ويشترك فيها المؤمن والكافر، فيشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. قال الله تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. وإذا مس الناس ضر، الناس، فهذا لفظ عام في حق كل من أصابه ضر وأصابه مكروه، وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام. إذن إذا أصاب الناس ضر، سواء كانوا مؤمنين أو كافرين، رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأنابوا إليه. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، منيبين إليه، أي مقبلين عليه وتائبين وخاضعين ومتذللين. وهذه الإنابة، الإنابة لربوبيته سبحانه وتعالى، لا تستلزم الإسلام، بل قد تجامع الشرك والكفر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون، أي رجعوا إلى أصلهم وإلى ما كانوا عليه من الشرك. إذن فالإنابة لربوبيته عز وجل تكون من المؤمن ومن المشرك والكافر، ومن المشرك والكافر، بدليل قوله تعالى: وإذا مس الناس، فلفظة الناس تشمل المؤمنين والكافرين، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين، منيبين إليه. أما النوع الثاني وهو الإنابة لإلهيته، فهي إنابة، فهي إنابة أوليائه، فهي إنابة أوليائه وأصفيائه. وتتضمن هذه الإنابة أربعة أمور، تتضمن أربعة أمور: إنابة الأولياء لإلهيته سبحانه وتعالى وله عز وجل، تتضمن أربعة أمور: أول شيء محبته، ثانيا الخضوع له، ثالثا الإقبال عليه، رابعا الإعراض عما سواه. إذن فهذه أربعة أمور تكون في هذا النوع الثاني وهو الإنابة لإلهيته، ولا تكون إلا من المؤمنين الخلص ومن الأصفياء الأتقياء الأنقياء، محبة الله سبحانه وتعالى والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عمن سواه. فالمنيب إلى الله سبحانه وتعالى مسرع إلى مرضاته، راجع إليه في كل وقت، راجع إليه في كل وقت، يسارع إلى محابه، يسارع إلى محابه. إذن الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: وأنيبوا إلى ربكم، فأمر بالإنابة، وهذا فيه دليل على أن الإنابة عبادة بدليل أمر الله سبحانه وتعالى بها. وأنيبوا إلى ربكم، ولم يقل وأنيبوا إلى الله، لأن لفظة الرب هنا تؤدي معاني كثيرة. وأنيبوا أي ارجعوا وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى الذي هو المنعم عليكم والمالك لأموركم والسيد عليكم والمدبر لأحوالكم إلى غير ذلك. إذن فلفظة الرب هنا تناسب هذا الأمر، تناسب هذا الأمر، لأن فيها تذكيرا للإنسان بنعم الله سبحانه وتعالى عليه. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأسلموا له. الإسلام أيها الإخوة في الله ينقسم إلى قسمين: إسلام شرعي وإسلام كوني. أما الإسلام الشرعي فهو الاستسلام والاستجابة لأحكام الله الشرعية. الإسلام ينقسم إلى قسمين: إسلام شرعي وإسلام كوني. فأما الإسلام الشرعي فهو الاستسلام لأحكام الله الشرعية كالصلاة والصيام والزكاة وما إلى ذلك. وهناك إسلام كوني وهو الاستسلام لأحكام الله الكونية، وهو الاستسلام لأحكام الله الكونية. وهذا ليس خاصا بالطائعين، بخلاف القسم الأول فإنه لا يكون إلا من المستجيبين لله والطائعين له. الإسلام الشرعي لا يكون إلا من الطائعين والمستجيبين لله ورسوله. أما الإسلام الشرعي فإنه يكون من الطائعين ومن العصاة، بدليل قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، وإليه يرجعون. إذن قال: وله أسلم من في السماوات والأرض. ومعنى هذه الآية أن جميع من في السماوات ومن في الأرض فهم منقادون لأحكام الله الكونية وما يجريه عليهم تعالى وما يقدره عليهم، شاءوا أم أبوا. إذن فهذا هو الإسلام الكوني، كالكبار مثلا وكالمرض وكالموت إلى غير ذلك من الأحكام الكونية. أما الإسلام الشرعي الذي ورد هنا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فالمقصود به الإسلام الشرعي، فالمقصود به الإسلام الشرعي. وموعدنا إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة مع عبادة أخرى وهي الاستعانة. إلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.